بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع، باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه رواه مسلم أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن الخطمي قال: سمعت رسول الله سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. رواه أحمد.
والرمي، ولا شك أن يعني اللعب الذي فيه نوع من المنافسات فيه نوع من المسابقات، ولا شك. ولو معلوم أنه ليس كل مسابقات فهي مباحة. ومن هنا ذكر الشيخ هنا أنواع من اللعب، جاء الحديث ببيان أحكامها. أولها القمار، باب تحريم القمار. وضابط القمار، ضابط القمار كل لعب، كل لعب لا يخلو فيه اللاعب من غنم أو غرم، كل لعب بمعنى يتعرض فيه أحد اللاعبين إما أن يغنم وإما أن يخسر، معنى أنه يسمى قمار ويسمى ميسر أيضا. القمار هو الميسر، فأي لعب يدخل فيه اللاعبون سواء كان اثنان، سواء كان اثنين أو مجموعة مجموعة أو فريق مع فريق، وبينهم رهان أو بينهم مبالغ بحيث يدخل وهو لا يدري هل يعني يكسب أو 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 أو, 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 أو يخسر، يتعرض وهو طبعا قد دفع أو أو أو, أو فهذا كله ميسر لعب طبعا. ليس المعاملة البوع معلومة، أن الإنسان يدخل فيها قد يخسر قد يعني يكسب أو يعني بمعنى منافسة مباحة. حيث البيوع معلوم أن الإنسان يدخل وهو يعني قد يخسر في صفقته وقد يربح إلى آخره، ليس هذا المقصود. اللعب دخلوا يلعبون تلعبون وتنافسون على وبينهم أثمان أو بينهم رهان، بحيث أنه لا يعني لا يخلو من غنم أو غرم. هذا كله يسمى قمار ويسمى ميسر على ما سوف نرى. باب تحريم القمار واللعب بالنرد. النرد أشكاله كثيرة فيما يبدو، لكن الذي يعني كان على وقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر طبعا إلى الوقت الحاضر، بس الذي جاء في الحديث نرد، سمى نرد ويسمى أيضا نرد شير، وهو غالبا مجموعة من إما تكون أحجار والغالب أخشاب، أخشاب قوائل وأخشاب، وفيها قريبا من ما يسمى الآن في لعب الزهر، الزهر اللي فيها حبوب وفيها نقاط، هذه أربعة وهذه خمسة وهذه ستة إلى آخره، هذا هو النرد، هذا هو النرد، كما قلنا يسمى النرد ويسمى النردشير. طبعا النرد كلمة عجمية، كلمة فارسية، فارسية معربة، ولهذا النرد ونردشير تسمى النرد ونردشير. إذا قالوا أنه إذا قيل النردشير فهي إشارة إلى إما أحد ملوكهم ويسمى شير أو أردشير، أردشير ونردشير. والشير أيضا كذلك، الشير نفسها معناها حلو، حتى الآن في الحقيقة شيرة، شيرة معنى حلو، وهي فارسية، كلمة فارسية معنى الحلو. وعلى ما وصفه في النردشير القديم قالوا خشبة قصيرة ذات فصوص، فصوص يعني نفس النقاط الموجودة في ما يسمى بالزهر أو يسمى الضومنة أو نحو ذلك، كلها من أنواع النرد، بخاصة إذا كان في مقابل، يعني العبور والمقابل الذي يكسب يأخذ والذي يخسر أيضا يدفع كذلك، هذا كله كما قلنا ما دام أنه في خسارة ومكسب فهو من أنواع الميسر أو من أنواع القمار. ويسمي النرد أو نردشير لأن موضعه كما قلنا أردشير اللي هو أحد ملوك فارس. وما في معنى ذلك سيأتي أنواع ألعاب أخرى تشير إليها الحديث. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. متفق عليه. الجزء الأول من الحديث: من حلف فقال في حلفه بالله والعزى. معلومة طبعا أن الحلف بغير الله لا يجوز، هو شرك، شرك أصغر، الحلف بغير الله شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر جرمه أكبر من الكبائر. فالذي يحلف بغير الله، يحلف بالنبي أو يحلف بحياة فلان أو سيدي فلان، هذا لا يجوز، هذا حلف بغير الله، أو يحلف بالأصنام اللات والعزة أو مناة أو أي صنم أو أصنام عرب الجاهلية أو غيرهم، فالحلف بغير الله شرك أصغر. ولو أنه حلف بغير الله وقصد بحلفه تعظيم المحلوف به أكرم الله يصل إلى الشرك الأكبر، الخروج من الله. لو حلف به معظما له أكثر من تعظيم الله هذا كفر، مخرج بالملة. ومع الأسف أن أحيانا بعض الجهال ونتيجة الجهل الشديد أحيانا قد يحلف بالله وهو كاذب، لكنه لا يحلف بسيدي فلان وهو كاذب، هذا خطير، خطير جدا، قد يصل خروج من الملة، بمعنى كأنه في قراراته أن 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 حلفه بغير الله أكثر تأثير على نفسه وعلى ماله وعلى أولاده وعلى بقره وعلى مزرعته، وعلى يقول لو حلف بالله قد يقول الله غفور رحيم، لكن سيدي فلان لا يعظمه ويحلف به ولا يحلف به وهو كاذب، لأنه يخشى أن تكون عليه العقوبة في ماله أو في أولاده أو في بركته أو في أو نحو ذلك. صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى الحلقة قد يؤدي الكفر، ويخرج من الملة، أن يعظمه أكرم تعظيم الله. ولهذا الأمر خطير بغير الله، ولهذا لا يعني جاء النهي الشديد عن أن يحلف بغير الله، لأن الحلف معناه تأكيد. أنت حينما تحلف وعلى شيء معين أو يطلب منك الحلف على شيء معين بمعنى مزيد تأكيد أنك صادق. يعني مثلا تقول جاء فلان مثلا أو أنا ما فعلت كذا، صادق أنت، لكن من باب مزيد من الطمئنان سواء أمام القاضي أو أمام أبيك أو أمام كذا، يقول لك احلف. لماذا حلف؟ بمعنى تعظيم للمحلوف به، بحيث يكون الأمر عندك أعظم من أن مجرد الخبر أو مجرد الإفادة أو مجرد أن تقول أني فعلته أو ما فعلته. فالحلف هو مزيد تأكيد لصدقك، وإنما قلته أو فعلته أنه هو 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 الحقيقة، أو أنه هو قصدك به كذا وكذا. ولهذا لا يجوز أبدا ولا يعني يتساهل المسلم في الحلف بغير الله أبدا، لا يجوز. وكما قلنا هو شرك أصغر في أصله، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وإن وصل الحال بأن يعظم المحلوف به غير الله أكثر من الله عز وجل يصير الكفر. لا يجوز المسلم أن يعظم شيء أعظم من الله عز وجل، أو أن يكون في قلبه أو في 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 عقيدته أو في دينه أن أحد أعظم من الله عز وجل. تعالى الله، من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، باللات يعني حلف، فليقل لا إله إلا الله، يعني يجدد إيمانه. بل حتى قال الشيخ الشوكاني كلمة يعني شديدة، يقول فليقل لا إله إلا الله في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك. يعني وإن كان هذا قد لم يقل به أهل العلم في التفسير، لكن خطير، خطير جدا. وأن الشيخ يقول فيه دليل على أنه قد كفر بذلك، ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله، يعني كأنه فليجدد دينه، فليجدد إيمانه، وليقل لا إله إلا الله. ولهذا يعني لو أن إنسان غلط أو فعلا حلف بغير الله، وحلف بفلان أو بجاه فلان، أو حلف بالنبي، أو حلف بحياة فلان، أو بحياة أبيك، أو بحياة سيدي كذا، فليتوب الله عز وجل وليقل لا إله إلا الله، يجدد إيمانه ويستذكر توحيده لله عز وجل، وأنه في عقيدته لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله يعني لا يوجد إله في الكون كله، في الأكوان كلها، لا إله معبود أو يعبد. بمعنى المسلم حينما يقول لا إله إلا الله يعني يقول يعني يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد في الدنيا في العوالم كلها، لا في السماوات ولا في الأرض وما بينهما، ولا في الأكوان ولا في الأفلاك، لا يوجد إله معبود ويستحق العبادة إلا الله. لا إله يعني لا إله مستحق للعبادة، ولا إله في عقيدة المسلم وفي يقينه وفي دينه أن 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 إلها، وإن كانت توجد آلهة، مع الأسف البشرية عبدت وضعت أصناما وعبدتها وعظمتها، لكن المسلم يتبرع منها كلها. هذه كلمة التوحيد. ولهذا المشركون كفار مكة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم يعرفون معنى التوحيد، ويعرفون معنى يعني يعرفون معنى لا إله إلا الله، الرسول قال لم قولوا لا إله إلا الله، ما قالوها، ما قالوها. بل حتى لما حضرت أبا طالب الوفاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته وصار في مرضه، في مرضه اللي مات، الذي مات فيه، حضر عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بعند الله. وكان في المجلس أبو جهل وفي مجموعة من كبراء قريش، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وسمع الرسول يلقنه يقول قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعرفون لا إله إلا الله تعني الانخلاع من دياناته. ولهذا قالوا فكما في مفتتح سورة الصاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هم يؤمنون بالله لكنهم لم يفردوه بالتوحيد. المسلم يفرد ربه بالتوحيد، بمعنى لا يعتقد طرفة عين أو لحظة أن أحدا يستحق العبادة بالله، أو أن يعظم أكثر من تعظيم الله، أو أن يكون بيده نفع أو ضر غير الله عز وجل. ما أحد ينفع أبدا. حتى محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له قل في سورة الأعراف قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لا يملك نفع ولا ضر ولا علم الغيب صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشر وأعظمهم جاها ومكانا وعند الله عز وجل، ومع هذا يتبرأ أن يكون بيده نفع أو ضر إلا ما شاء الله، إلا ما أعطاه الله عز وجل، ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، إلا من ارتضى من الرسول، لا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من الرسول، فهو لا يعلم إلا ما علمه الله. وأشهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته في أحد وحصلت الهزيمة وشج رأسه عليه الصلاة والسلام صار يدعو على بعض، كما قال سهيل بن عمرو وغيره، فردوا عليهم فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، هو محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم بمعنى تدعو عليه، ليس لك من الأمر شيء. فالحكمة لله عز وجل، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، والنتيجة أنه تاب عليهم وأسلم. سهيل بن عمرو أسلم، وكان يقول كيف يفلح قومون شجوا رأس نبيهم وشجوا نبيهم، وهو في مقام الشريف عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى مقام الألوهية ومقام الربوبية محفوظا، ولا يمكن أن يعني المسلم في عقيدته أن يشرك مع الله عز وجل أو يشرك مع أحد مهما كانت مزية هذا المخلوق، سواء كان نبيا أو ملكا، كان جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. فالمسلم حين يقول لا إله إلا الله بمعنى يعتقد أنه لا أعظم ولا أحد يستحق العبادة ولا أحد يملك الضر ولا أحد يملك النفع إلا الله عز وجل، يعني مهما بلغت منزلة هذا 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 الصالح، فمن بالك إذا كان هذا في حق الأنبياء، فمن بالك في حق من دونهم من الصالحين وأولياء. الله عز وجل قال للنبي نوح إنه ليس من أهلك، حينما دعا ربه أن لابنه إن ابني من أهلي وإن وعدك حق، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا حينما تأملها يعني عجيب في تقرير مقام الله عز وجل. هذا يكون نبي نوح وهو نوح عليه السلام له مقامه، بل هو عبدا شكورا، وهو الأنبياء أبو الأنبياء الثاني وهم له العزم. قال لا تسألني ما ليس لك بعلم، هو نبي ما يعرف ولا يعني حكمة الله عز وجل أن هذا كان كافر أن هذا كان كافر أو أن حصل هذا وحصل هذا. تحقيق التوحيد فعلا أن تجرد كل هذه الأمور لله عز وجل. فلا يعلم غيب إلا الله، ولا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا 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 وليس لأحد أي تأثير في هذا الكون. اسمع هذه الآية في سورة فاطر وفي سورة سبع، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ما ندعوهم يعني يطلبونهم، ادعوا يعني يطلبوا، فالذي يسأل صاحب القبر يعني يدعوه، يعني يقول بجاهك يا سيدي فلان أو يطلب منه كذا، هذا دعاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، شوف لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه واحد، وما لهم فيهما من شرك، لا ذرة ولا جزء ذرة، يعني لا يملك ذرة مستقلة ولا يملك جزء ذرة، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى أن يملكوا البتة، لا 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 ذرة ولا جزء منها مهما صغرها الجزء، والذرة هي أصغر مخلوق أصغر مكونات الخلق، مثقال ذرة وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما في أحد يعين الله عز وجل، مهما كانوا ملائكة، مهما كانوا أنبياء، مهما كانوا بأجنحتهم بيعطاهم قوة، أبدا، الله غني وما له من كل المدعوات من دون الله مهما بلغ مقامها ومهما ظن أصحابها فيها، لا 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 يمكن مثقال ذرة ولا شرك ولا يعين الله عز وجل تعالى الله. وما له منهم من ظهير يعني معين. ثم جاءت الرابعة الشفاعة، حتى الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إذا شوف كل يعني النفي عجيب في التوحيد، هذه الأربعة في سورة سبع، لا يملكون مثقال ذرة وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا شفيع إلا بإذنه. ما معنى شفيع إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. حتى الشفاعة، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا تطلب الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، هو شافع طبعا لا شك، ونسأل الله عز وجل أن يعني يهبنا ويمنحنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وله الشفاعة الكبرى، لكنها لا تطلب منه، لأن الشفاعة الله عز وجل ذكر فيها شرطين، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إذا لا يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا واحد. والشيء الثاني لا يشفعون إذا أذن لهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذا لا بد أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع. لماذا؟ لأن هذا هو مقام الربوبية، وهذا هو مقام تمام الاستقلال باهتمام الخلق والملك تعالى الله عز وجل. لا مانع أن نقف هنا وقفة طويلة لأنه مهم جدا, ونكون نكمل الباب نكمل شرحه قد يكون في جلسات قادمة ما تبقى من الحديث, لكن هذا نقف عنده مهم. لماذا شوف الشفاعة كما في القرآن والسنة لابد أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع حتى تتمحض الربوبية وحتى يعلم فعلا الموحد ومحقق التوحيد كيف يكون كيف يحقق توحيده ويمحض إخلاصه لله عز وجل. لو رأيت الشفاعة في أهل الدنيا الشفاعة وهي طيب الشفاعة طيبة طبعا في الدنيا, يعني أن تشفع لأخيك سواء يحصل على خير كثير أو تدفع عنه مظلمة أو يقع عليه عقوبة أو ظلم وتحاول تشفع سواء عند السلطان أو عند الوجيه أو عند من فعلا صاحب الحق أو نحو ذلك, أو حتى تشفع له ليحصل على عمل يحصل على وظيفة إلى آخره, وهذه شفاعة طيبة ما دام أنها لا ترتب عليها ظلم أحد ولا انتقاص حق أحد, ما هي مشكلة مطلوبة يشفعوا تؤجروا يشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سائل به ما شاء. فالشفاعات الطيبة طيبة وهذا من الإحسان, لكن حينما تفكر في حال الشفاعة في أهل الدنيا تذهب إلى صاحب العمل مدير الشركة مدير كبير ما حد يدخل عليه, تدخل معك أوراقك الثبوتية تقول له أنا أرغب أعمل عندكم في الشركة أرغب أعمل عندكم في الشركة, والله فيك والله ما عندنا أعمال ولا ما فرصة فيك. فذهبت يعني مطرق الرأس مطاطع الرأس مع يائس, حينما خرجت من مكتبه وقدته في ساحة الشركة ولا في الشارع قابلت واحد من قد يكون من معارف الوالد ولا معارف أبيك ولا معارف, ما إيش جابك يا فلان؟ والله أنا شوف أوراقي معي حاولت أبغى فرصة عمل في عند الشركة ما كلا لا لا هات هات هات, ولا أخذ الورقة لأنه مسؤول كبير في الشركة وأيضا يعرف والدك وعزيز عليك كأخذ الشيخ, كتب تحت الورقة فلان هذا عزيز عندنا فأرجو الاهتمام به, كتب المدير ادخل عليه روح ادخل عليه روح, قال لي قال تدخل أنت تدخل, قال ردني قال لا أدخل بس, ففعلا أنت دخلت كذا كان ما قلت لك الا ما عندنا عمل, قال شوف هاي اوه انت تعرف فلان, انا اسف ما معك تعرف خير ان شاء الله تعال بكره. ماذا عمل الشافع؟ الشافع اولا ما استاذن من مدير الشركه بل ولا استاذن ولا اخذ رضاه بل تكاد تكون بالإجبار إجبار أدبي طبعا, بمعنى كأن الشافع أقوى من صاحب الشركة, ما استطاع يرده ما استطاع يرده. إذن شفاعته للدنيا غالبا الشافع أكبر و يعني أو بينهم حتى تبادل مصالح أي بأي بأي أي أي نوع من التأثير أثرت فيه الشفاعة أنت أفهم كما شئت, المهم أن أثرت على إرادة مدير الشركة كان مدير الشركة قال لا ثم قال نعم، أليس كذلك؟ بمعنى هزت صلاحياته صح التعبير وهزت مقامه، وإن كان هذا على عند أهل الدنيا يعني، لأنه دخل من غير اختياره ومن غير رضاه، رضاه الأول قال ما عندنا عمل، لكن لما جاءت الشفاعة وجاءت الواسطة قالوا قبله وقال أنا آسف ما كنت أعرف أنك ما كنت أنك عن طريق فلان أو أنك تعرف فلان، ليش ما قلت من لماذا ما قلت من أنك تعرف فلان؟ إذن الشفاعة عند أهل الدنيا فوق إرادة صاحب القرار وصاحب الصلاحية، بينما تعالى الله في شعارة الشفاعة عند الله لا بد فيها أن يأذن للشافع، يعني ما يستطيع من الشركة يرده يقول من قالك يدخل، خاصة إذا كان الشفاعة كما يقول وسطة كبيرة، ولا بد أن يرضى عن المشفوع، يعني وإن كان أن توجيهه كبير والله يقبلك، لكن أيضا حتى المشفوع له لا بد أن يكون الله رضي عنه. فإذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد من إذنه سبحانه وتعالى، وأيضا لا بد لمن ارتضى لمن رضيه. لماذا؟ حفا لمقام الربوبية، والله عز وجل لا ينازع في ربوبيته ولا في ولايته تعالى الله. إذا لحظ لا يمكن في قدرة وما لهم فيه من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. لماذا كل هذا؟ حتى فعلا يتحرر المسلم من 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 أي شائبة يتعلق فيها بدون الله عز وجل أو بغير الله عز وجل، بل يجعل تعلقه خالصا وارتباطه خالصا محضا بالله وحده، لا يتعلق بأي أحد، لا بأولياء ولا بأنبياء ولا بأضرحة ولا بأتربة ولا بأماكن أبد ولا مقدسات. نتكلم عن بركة البيت، لا شك أن بيت الله مبارك قطعا، الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى العالمين، لا شك. وأيضا نحن نرجو بركة البيت ونرجو فعلا أن تنالنا بركة البيت، لكن كيف كل هذا يا إخواني حتى نعرف فعلا التوحيد، وكيف يكون تعلقنا كيف يكون تعلقنا بالله عز وجل. الله عز وجل جعل أشياء مباركة ولا شك، بيوت الله مباركة، بيت الله مباركة، الكعبة بخصوصها، الأماكن المسجد الأقصى مبارك، طيبة الطيبة مباركة، وأشياء مباركة لا شك، لكن كيف تنال البركة؟ حينما تتأمل بهؤلاء الحجاج والعمار والزوار الذين يتقاطرون على البيت المعظم مئات السنين أو قل آلاف السنين بعد، وأيضا لا شك أنهم جاءوا يبتغون ما عند الله عز وجل، لكن حينما تتأمل فيهم وفي أحوالهم فيهم العابد الصالح المغمور الذي لا يعرف، وفيهم العبد الذي يعرف، وفيهم الملوك والوجهاء والوزراء والأغنياء، وفيهم كما قلت الصالحون، فيهم الفسقة مجرمون، بل فيهم من يأتي للبيت ليسرق، وفيهم من يأتي ليؤذي الناس في سلوكياتهم، وهذا موجود في 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 في, في التاريخ كله. إذن كيف تنال بركة البيت؟ البيت مبارك وكلهم يمسح الركن اليماني وكلهم يقبل حجر الأسود وكلهم يطوف وكلهم يشرب من زمزم وكلهم يسعى وكلهم يرقى الصفا ويرقى المروة ويسعى بين الصفا والمروة. طبعا ليش في درجة واحد أبدا؟ لأن لو كان بركة البيت بمجرد الحضور وبمجرد المسح أحيانا يد مجرمة آثمة تمسح الركن اليماني وهي بينها وبين الله كأبعد ما بين المشرق والمغرب، ظالم جائر مفسد أكل أموال الناس بالباطل وأكل أعراضهم وإذا كان أيضا مسؤولا قد يكون سجن وسحل ومع هذا يجي محرم ويستلم على المستلمين. يا أبا الله عز وجل أن تكون مجرد بركة البيت، أن مجرد تتمسح بالبيت وأنت بركة، كان كل هؤلاء كل هالعالم هذا غير صحيح، ولا يمكن يكون الدين هكذا. ولهذا ديننا ليس طقوسا، ديننا طهارة، ديننا نقاء، ديننا صفاء، ديننا صدق، وديننا علاقة بكم الله عز وجل أكثر من أن تكون مجرد أنك تركع وتسجد. ولا كما قلت فعلا تأملوا هؤلاء اللي يطوفون يسعون طول التاريخ، فيهم ظلمة جبابرة، حكام من جهل سفكوا دماء الناس، وفيهم صلحاء أخيار يستمطر بهم السماء، ولا يمكن يكون هؤلاء كل من وضع يده سواء التصق بالكعبة أو التزمها أو بالملتزم أو قبل الحجر الأسود أو مسح الركن اليماني حصل على البركة. لكن هذا عبثا، إنما لا تنال البركة إلا بالتوحيد، لا تنال البركة إلا بعمل صالح، لا تنال البركة إلا بصدق التعلق بالله عز وجل والسلامة الداخلية والخارجية. طاهر في ملبسك، طاهر في مأكلك، طاهر في كسبك. ولهذا تعرفون الرجل الذي جاء إلى الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه السماء ويا رب. هذه كلها قال العلماء هذه كلها الخمسة هي أسباب بإجابة الدعوة، ومع هذا ما استجيب له. أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه السماء يا رب، ومع هذا مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بحرام، فأنى يستجيب له. إذن ديننا دين صفاء ودين صدق مع الله عز وجل، ودين يعني تنقي نفسك حقيقة في مكسبك في ملبسك في مطعمك في مجلسك، أما مجرد طقوس ولا أقول تضحك على الله، تضحك على نفسك، تأكل الحرام وتؤذي خلق الله، بل لعلك تؤذي أهل بيتك وتريد بذل. نعم رحمة الله واسعة وباب الله وباب التوبة مفتوح، هذا لا إشكال، لكن ينبغي أن تتفقد نفسك في 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 صدق علاقتك بالله وفي صدق نقائك سواء في توحيدك في عبادتك في صلاحك في 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 مدخلك ومخرجك ملبسك مطعمك مكسبك. هذا هذا هذا, هذا, هذا بهذا تنال تكون مجاب الدعوة، بهذا تنال بركة البيت، تنال يؤمل أن فعلا أن تقبل صيامك وتقبل صلاتك وتقبل زكاتك. إن الله طيب ولا يقبل طيبا، إن الله طيب لا يقبل طيبا. هذا ديننا ما هو مجرد طقوس ولا مجرد يعني هالات نضعها ولا حتى عمائم نلبسها ولا ما شاء الله نحطها على أكتافنا، مو صحيح. رب أشعث أغبر الله عز وجل من إنسان وجيه الناس تمشي خلفه، ثم ماذا؟ إذن مقاييسنا مقاييس صافية، مقاييس صافية تماما، لا هي ليست مجرد يعني هالات أو 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 أو, 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 أو إما أن نخدع أنفسنا أو نخدع غيرنا، أن نصدق في تعلقنا بالله ونثق في تحقيق توحيد الله عز وجل، ونثق في 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 تعاملنا سواء مع ربنا او مع انفسنا او مع الناس، لان التعامل مع الناس ايضا له تاثير جدا جدا في 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 حياتنا الدينيه والدنيويه. ولهذا الاخلاق هي شق العباده، ابدا ما 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 اثقل شيء في ميزان العبد تقوى الله وحسن خلق. إذن ديننا يشمل كل سلوكياتنا، يهذبها ينقيها يصفيها، وبقدر ما تكون صافي تكون أقرب إلى الله عز وجل. إذن لا إله إلا الله تحقيق التوحيد، بمعنى لا تتعلق بأحد غير الله كائنا من كان، مهما كان منزلته ومهما كان مقامه ومهما كان صلاحه. نعم الأنبياء وخاصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أن طبعا نتبعه ونطيعه، وهذا لا شك طبعا طاعته مع طاعة الله عز وجل، هذا لا إشكال فيه، طاعة النبي شيء، قضية جعله شريكا لله شيء آخر أعوذ بالله، أما طاعته لا شك ويقتدى به والأسوة به عز وجل. وأيضا نسبة الصالحين الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وإلى الوقت الحاضر، أي إنسان صالح تقتدي به وتأسى به، بمعنى نتأسى بصالح عمله. حينما ترى إنسان من الصالحين يحسن العبادة، يحسن يأتي المسجد مبكرا، يأتي في الصف الأول، تجده يطيل الركوع، نتأسى به ونقتدي به، هذا نقتدي بالعمل الصالح، لكن لا نتعلق به تعلق بالله عز وجل، نتمسح به أو 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 نعتقد أنه يعني في أشياء هي حق الله عز وجل، هذا يختلف، الاقتداء والتأسي يختلف عن التعلق. نتأسى بعمل صالح، نقتدي به في فعلا في 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 فيما أعطاه الله عز وجل من قدرة على حسن التعبد، يصوم ويزكي ويصوم، قد يصوم النوافل، يصوم يوم يفطر يوما، يصوم الاثنين والخميس، يقوم من الليل ويتعبد، يتلو كتاب الله عز وجل، يصل الرحم، عنده من الصدق وعنده من العفاف وعنده من الحياء وعنده من حسن الخلق، هذا هو محل الأسوة. وليس محل الأسوة أن أن, أن 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 نعطيه شيئا من حقوق الله عز وجل، هذا فرق بين هذا وهذا. من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، بمعنى يجدد إيمانه. وإن طبعا لا يكفر صحيح، لا يكفر من حلف بغير الله، لا يكفر كما قلنا هو شرك أصغر، وهو لكن لا يكفر إلا لا قدر الله لو عظمه أكثر من تعظيم الله يكفر. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، هذا هو الشاهد للباب، لأن الباب باب تحريم القمار، وقلنا القمار هو كل ما القمار هو الميسر، الميسر كما قلنا كل لعب لا يخلو من غالب ومغلوب، في جهالة. ولهذا قال من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، بس مجرد تعال ما لعب، يعني معناته اللعب أشد، اللعب أشد، بس مجرد أن تقول تعال نلعب بالقمار فليتصدق، أما اللعب قد يكون الأمر أشد. طبعا هذا كله إذا كان لعب بفلوس، أما اللعب بدون فلوس بعضهم أيضا منعه وبعضهم يقول لا مانع، لكن مهما كان لاحظوا أي لعب شوفوا عندنا يا حقيقة كما قلت لكم ديننا يعني دين أخلاق ودين يهتم جدا 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 بعلاقات بين المسلمين، إن كان فلوس ما يجوز، إذا كان مراهنة لعب بمراهنة هذا لا يجوز، إلا كما قلنا في المسابقة في خف ونصل أو حافل مرة معنا في الدرس السابق، أما ما عداها فلا مانع كالمسابقات لكن بدون مقابل، إلا إذا أدت إلى نزاع أو شحناء أو إيغار الصدور أو ألهت عن واجب أو أوقعت في محرم. إذا كان اللعب يؤدي إلى هذا فلا يجوز وإن كان بدون فلوس. إذا كان يؤدي الشحناء يؤدي إلى أو حتى وقوع محرم سباب وشتام ولعن أو صد عن واجب عن الصلاة حق الوالدين التربية الأولاد الواجبات البيتية المنزلية العملية لا يجوز أو حقوق الناس إذا كان يصرف لا يجوز أو وقع في محرم سواء كان سب وبغضاء وشحناء ونزاع وهجران لا يجوز. لماذا؟ فعلا ديننا يريد أن نكون مهذبين لأن اجتماع الكلمة أهم يعني ما يجب أن يسعى في المسلم هو اجتماع الكلمة. وأقول لكم حقيقة يعني وضع الأمة الآن سببه الفرقة حقيقة الفرقة شديدة يعني لو أنهم فقهوا دينهم وفعلا وكانت اجتماع الكلمة له أولوية والله ما حصل يحصل. يجب أن يكون اجتماع القلوب هو له الأولوية بل أحيانا والله يكون قبل التوحيد. لاحظوا الله عز وجل في قصة موسى وهارون في سورة طه حينما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه و جاء السامري وعمل العجل بين سرع عبدوه وموسى قال لأخي هارون أخلفني في قومي وأصلح أخلفني في قومي لما ذهب إلى مقعد ربه أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. طبعا هارون قام بالمهمة ولكن لحكمة الله عز وجل حصل اللي حصل وجاء السامري وعمل صنع العجل ونفخه لهم فنفخه فعبدوه. الله قال لقد فتنا من قبلك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعد حسن أفطر عليكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب فأخذتم موعدي. قالوا ما أخذ موعدكم ولكن حملنا أوزارا إلى آخره. ولقد قاد لهم هارون نصحهم طبعا لأنه قال أخلفني في قومي. ولقد قاد لهم هارون يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الله وإن ربكم الله الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري نبههم وبين التوحيد وبين الحقيقة والعقيدة فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع موسى. ما 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 ما, ما سمعوا كلام هارون وجلسوا يعبدون العجل حتى إذا جاء موسى شوف حتى رجع لموسى حتى رجع لن نبرح عليه عاكفين حتى رجع لموسى. قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ ضلوا لماذا تركتهم؟ ما منعك يا هارون أفعصيت أمري؟ وأخذ برأس أخي يجره وموسى عليه السلام في حدة حار ولهذا ألقى الألواح من حدته ألقى ألواحه فكان حاد يعني. فأيضا أخذ برأس أخي يجره. هنا قال له لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ليش؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فتركهم حفاظا على الوحدة. هذا الشاهد. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا قولي. يعني جمع الكلمة أهم، تركتهم مجموعة كلمة، لأن لو يعني شديت أكثر لازم تفرقوا وثم لن يجتمعوا، لكن إذا جئت تجمعهم أنت، لأن موسى أقدر وأقوى. وتكلم هذا البغوي كلام عجيب، إني خشيت أن تقول فرقت بين، فهو حريص على جمع الكلمة أكثر من قضية أنه فعلا أن يشد عليهم فيما يتعلق وهم يعبدوا العجل. فيا إخواني اجتهدوا قدر الإمكان على جمع الكلمة، ولا أقصد أنتم قد لا تملكون على مستوى الأمة، على مستوى ما تملكون، سواء زملائكم، سواء في بيوتكم، سواء في مع أهلكم، معارفكم، مع أصدقائكم، مع زملائكم في العمل، أبدا اجتمع الكلمة. ولهذا ديننا يمنع كثير أي شيء فيها شحنة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونهى أن يبيع المرأة على بيع أخيها، وكله في سبيل جمع الكلمة. ولا يبيع بعضكم، وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى هنا وشاء إلا صدره ثلاثة. فالمقصود أن إذا كانت اللاعب يؤدي الشحناء، يؤدي الفرقة، يؤدي السباب، يؤدي ترك الواجب، يؤدي الوقوع المحرم، فإنه لا يجوز. وإن كان ما في دفع فلوس، أما إذا كان فلوس فلا يجوز إلا المستثنى. ولهذا قال من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. مجرد أن قال تعال أقامرك بس، وما باشر القمار إلى الآن، بس تعال فليتصدق، بمعنى هذا حرام يكفر عنه بالصدقة. طبعا أي شيء يتصدق يعني، وبعضهم قال يتصدق بمقدار ما كانوا اتفقوا عليه في المبلغ الذي سيدفعوا له. ونكتفي بها القدر، والله أعلم، وسبحانه في الجلسة القادمة إن شاء الله، وصلى الله على أحمد وآله وصحبه وسلم.